بنرحب بحضراتكم مرة تانية، وبنرحب بضيفنا الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والداعية الإسلامي. برحب بحضرتك وبشكرك على
وسهلا.
تلبية الدعوة.
أنا اللي شاكر جدا، وأهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا بك دكتور حازم. اسمح لي نبتدي في الأول بنظرة عامة على المشهد السياسي في مصر من وجهة نظرك، بعد أكتر من 9 شهور على الثورة وقبل الانتخابات المحتملة حتى الآن.
صحيح
بأقل من شهر.
صحيح، ده تعبير ممتاز. الحقيقة ان احنا احنا لو بصينا لمسألة الاحداث اللي حصلت 25 يناير، هنلاقي انها انتهت يوم 10 و11 فبراير بانه في جهتين كلفوا المجلس العسكري بإدارة الامور. الجهة الاولى الرئيس السابق حسني مبارك اصدر قرار بانه هو يكلف المجلس الاعلى. النقطة الثانية انه حصل اذن تلقائي، اذن شعبي تلقائي للمجلس العسكري انه هو ما فيش مانع تدير الامور، لانه دي حالة الضرورة وتوقيت الضرورة، اللي لو ما كانش فيه سلطة قابضة على الامر لغاية ما تعرف تسلم البلد لاهل البلد مش هيبقى فيه وسيلة. التوافق ده كان توافق مرهون بتوقيت الضرورة وبحالة الضرورة. احنا فوجئنا بشيء عجيب جدا، وهو انه الست شهور الدستورية استهلكت الا يوم واحد من غير اي اجراء ابدا لاجراء انتخابات برلمانية، ما حصلش لغاية 6 شهور الا يوم. في اليوم الاخير اصدر المجلس العسكري دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية اللي هو ما يقدرش يستنى لتاني يوم. احنا شعرنا بانه بدل ما المجلس يستهلك الفترة اللي كانت مخولة له ومعطى له شعبيا في ان هو يجري الانتخابات، ما اصدرهاش غير لما بقى ما قداموش بديل تاني.
الاجراءات اللي كان المفترض تتخذ في الفترة،
يفتح باب الترشيح، يفتح باب الانتخابات، مثلا لما يفوت مثلا 3 شهور 4 شهور يصدر قراره بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشعب وانتخابات مجلس الشورى. هو ما عملش كده، فضل ماشية الامور لغاية اليوم الاخير. الحقيقة ده كان مؤشر انه بيستهلك المدة المعطاة له كلها بالكامل لغاية لحظة الاضطرار. ساعتها القرار صدر يوم 27/9، سبحان الله 4 ايام بس وفوجئنا بانه المجلس العسكري وبيلتقي بالاحزاب مرة، وان المرشحين لرئاسة الجمهورية بيجتمعوا ويصدروا طلبهم مرة، وكل الفصائل في الاخر اجمعت على انه لازم يحصل تسليم للسلطة فيما لا يجاوز شهر ابريل. تسليم السلطة ده معناه فرعين، الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية. وإذا بأنه يصدر المجلس العسكري تصريحاته المفاجئة وكأن ما فيش ولا حد بيتكلم، وكأن ما فيش ولا حد بينطق، وكأن البورصة مش في خطر، وكأن الحالة الاقتصادية مش متعطلة، وكأن الأسعار ما بتغلاش، ويروح مطلع بيانه بأن لا ده أنا هقعد في الحكم 2.5 سنين كاملين، فترة انتقالية من يناير اللي فات لغاية مارس أو إبريل من السنة اللي بعد اللي جاية.
لكن هم صرحوا أنه ده على أقصى تقدير، ده المجلس الشعب بقى وشطرته،
ما هو عشان
في تشكيل اللجنة وفي اعداد الدستور.
عشان كده انا بقول لحضرتك اقصى تقدير دي احنا بنقيسها على ان هو استنى لليوم الاخير. وعلى فكرة مجلس الشعب والشورى عشان يجتمعوا اساسا ويشكلوا لجنة 100 اللي بتضع الدستور ما يقدروش يجتمعوا من تلقاء نفسهم. ده بنص الاعلان الدستوري لازم يبقى ده بدعوة من المجلس الاعلى للقوات المسلحة، هو اللي يدعوهم. فاذا فضل ما يدعوهمش ما يقدروش يجتمعوا لاختيار لجنة 100.
بس ده كمان بعد التعديل، في الاعلان الدستور
في الاعلان الدستوري،
لكن في المواد اللي تم الاستفتاء عليها كان رئيس الجمهورية، ما كانش المجلس الاعلى.
بالضبط، عشان كده انا بقول ان احنا الان في مرحلة الحقيقة اصبح مش تحليلات، مش احنا بنتوقع، مش مثلا بنستنتج، لا ده احنا بقينا قدام كلام صريح، كلام واضح، احنا هنقعد لغاية مارس ابريل مايو لسنة 2013. انتوا كل مرشحين الرئاسة رافضين، كل الاحزاب رافضين، كل الفصائل رافضين، برضو هنقعد. طب تعليقكم ايه؟ ولا حاجة. احنا الان اصبحنا في صورة سيئة جدا. يضاف الى كده ان لما المسائل فرصة بقى الناس مشغولة في الانتخابات النيابية، مع الاحزاب مشغولة وعايزة تجري في الشوارع وتعمل دعايتها فمش فاضية تقف لحد، ففرصة ان الامور تمشي. فوجئنا بانه شوفي حضرتك انه اجتماعات الدكتور علي السلمي اللي كانت بتنعقد اساسا في شهر يوليو واغسطس يعني 7 و8 فضلت واقفه لما لقوا النبره عاليه والشعب واقف ومش عايز حاجه تحكم على ارادته، فضلت واقفه 7 و8 و9 و10 او اسف 8 و9 و10 لحد ما لقوا ان هم تمكنوا من ترويض الانتباه الشعبي، من ترويض الوقفة الشعبية، من ان الناس تشاغلت، من ان بقى القضاء والمحامين بيتخانقوا، النقابات المهنية انتخاباتها اتفتحت، الشعب والشورى هتبتدي، الناس تفرقت، ففاجأونا بعد 3 شهور من الرقدة في الدورة زي ما بيقول، من التربص من القعدة، انه فجأة اجتمع وطلع قرار. القرار الخاص بالوثيقة الدستورية انا مش ضده علشان اسلاميا، مع انه انا جدير ان انا اخذ قراراتي طبقا لمنهجي، لكن انا عايز اقول من هو هذا اللي يقول انا هضع على الشعب قيد غصب عن عينيه انه لازم يلتزم بهذا الكلام ويطلع في اعلان دستوري. مجلس الوزراء ما بيلعبش، مجلس الوزراء ده مش ناس هواة عشان يقولوا دي حاجة من عندهم والمجلس العسكري ملوش علاقة بيهم، مجلس الوزراء ده حكومة، ده مجلس وزراء ده مش هواة. فلما يجتمع ويطلع ده انا شايف ان المؤشر مش في الوثيقة الدستورية، مش في اي حاجة، انما مؤشر ان الميزان لدرجة، وده الاخطر بقى، انه حتى في الامور العمالية والموظفين والامور الفئوية العادية جدا. شوفي بقى حضرتك التصريح اللي بيطلع دلوقتي بقاله 2 أسبوع أو أكتر بيقول ايه. مش بيقول احنا كنا بنتجاوب مع الموظفين لان دي حقوقهم او ده الاسلوب السياسي مع الاحتجاجات اللي يجب ان تتبعه الحكومة المحترمة. يطلع وزير القوى العاملة ويقول صراحة تصريح من اسوأ ما يكون ويكرره، يقول فترة الضعف اللي احنا كنا فيها وبتخلينا نتعامل مع الناس دول بالهوادة انتهت واصبحنا من الان هنعمل كذا.
طيب بس انا عايزة في كذا نقطة حضرتك اصبتهم لازم نتوقف عند واحدة واحدة، بس انا يعني هاخد من الجزئية دي تحديدا، لانه حضرتك واشرت كمان الى الاسعار اللي بتغلى، الى الوضع الاقتصادي، الى البورصة، الانفلات الامني، كل ده. الحقيقة انه في اصوات كتير جدا بدأت تتعالى بتحمل الثورة المسؤولية كل اللي حاصل ده، في حين ان حضرتك بتحمل المجلس العسكري وبتحمل الحكومة.
طبعا هقول لحضرتك ليه. احنا كنا نحب ان احنا نهدأ، وفعلا ده اللي حصل، ان مثلا من اخر مرة اظن كانت 30-9 او حاجة، و30-9 دي كمان كان عدد قليل جدا الاستجاب لمليوني 30-9 دي، انما كنا نحب يحصل هدوء بقى عشان نمكن ان يعني الانفلات الامني ينتهي، البطالة تنتهي، يحصل ناس تنزل فترجع اخر اليوم بحصيلة شغل فلوس توكل ولادها، الحالة تمشي. فاذا بيهم يستخدموا يا استاذة حالة الهدوء اللي استجابت لها كل الفصائل السياسية، بدل ما تبقى علشان الترويج الاقتصادي خلاص الناس هديت والحمد لله واستجابت ووطنيين وقالوا ما فيش مظاهرات، خلاص راحوا مستغلينها في ايه؟ في انه قال لي انا هقعد لغاية السنة اللي بعد الجاية ومش هعمل لك، مش هعمل تسليم سلطة.
لكن حتى لما قال كده ويعني وفي اللحظة دي كان في دعوات لمليونيات وحضرتك دعيت،
لا لا لا، هو ده ما كانش في اللحظة دي، ده بعدها. ما انا بقول لحضرتك هو استخدم، هو قال لي اهدى، قال للشعب المصري، مش قال لي انا حازم ابو اسماعيل، قال للشعب المصري اهدأ علشان الناس في انفلات امني وفي حالة غلاء وفي بطالة وفي البورصة مهددة والوضع الاقتصادي، فالناس تجاوبت على مضض وبرغم المشكلات تجاوبت وحصل هدوء. واخر مرة اللي هي 9-39-9 دي كانت فئات قليلة، معظم الفصائل السياسية ما نزلتش ورفضت تنزل، يبقى اذا عندي شهر 9 و10 تقريبا ما كانش فيهم فعاليات قوية خالص.
صحيح.
كن بقى انك تاخد حالة الهدوء اللي انا استجبت لها وطنيا وتروح مستعملها علشان تقول لي ما دام انت هدأت الحمد لله انا بأعلن لك ان فترة ال6 شهور اللي كنت هعودها انا مدتها تبقى 2.5 سنين.
بس حتى التصريح ده لم يؤثر اطلاقا على حالة الهدوء، بالعكس. يعني الجمعة اللي فاتت، جمعة المطلب الواحد، في لم يستجب ليها. يعني خلينا صراحة، حتى بعض القوى السياسية اللي كانت من القوى السياسية الرئيسية اللي بتدعو للمليونيات ومن القوى السياسية الرئيسية اللي رفضة طول الفترة الانتقالية، لا دعت ولا شاركت، والمشاركة كانت ضعيفة جدا.
والله اولا
يعني ده معناه انه يمكن يكون
حالة
الشارع
الهدوء.
المصري مقتنع.
لا 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 لا، ما هقول لحضرتك حالة الهدوء. اولا الجمعة 28/10 لم يتم الدعوة لها، يعني هي كانت كلام قيل انه احنا نؤيد نزول يوم 28/10، انما لو رجعنا حتى صفحات الفيسبوك ومواقع الانترنت وما الى ذلك ما تجديش حضرتك اي حملة ولا بنسبة مثلا 2% للحشد له. فالاحتشاد اللي حصل ده احتشاد بدون دعوة، بدون اي تحريك، ومع ذلك كان احتشاد مش بسيط مش قليل. انما انا لا اعفي من المسؤولية عن التخدير اللي سايبين الناس مطمئنين، انا لا اعفيهم. انا شخصيا شايف انه لان انا معتقد تماما ان نوفمبر وديسمبر، وانا قلت الكلام ده في 28/10، ان نوفمبر وديسمبر هيبقوا من اخطر ما يكون، وانه يا ريت كان في ايدينا نعرف نستنى نوفمبر وديسمبر يخلصوا كنا استنينا علشان نبقى كسبنا خطوة الانتخابات البرلمانية. لكن نوفمبر وديسمبر ودينا شفنا المخاطر هيحصل ايه، ولسه احنا لسه شفنا حاجة. وبالتالي 28/10 برغم انها كانت هادئة، وبرغم انها كانت قليلة، وبرغم ان الناس بعد ما خلصوا انصرف، وبرغم هذا، انما انتهت بانه سنعود يوم 18/11 استكمالا ل 28/10، لانه المسائل بتتصاعد. انا عندي الان مسألة، النهاردة صدر قرار من القضاء العسكري او من المجلس العسكري بالعفو عن مئات من اللي اتحبسوا،
334.
ده اقرار بايه؟ اقرار بان الاحكام دي فيها شيء مش مظبوطه، كانت نوع لشد ودن الوطن بكامله، وجود التعذيب، وجود حتى الاستدعاءات الاعلاميه للنيابه. وانا متذكر ان اول حد كنت اتكلمت عنه كان حضرتك انت، حصل استدعاء للنيابه وانا اتكلمت عن ده بوضوح في هذا الوقت، لانه كانت. فاذا مساله المؤشرات العامه اللي بقت موجوده، ولسه احنا لسه،
هل المؤشرات العامه دي يا دكتور عند النخب والقوى السياسيه بس ولا عند الشارع؟ لانه
ممكن يكون فعلا كلام حضرتك
الشارع،
ده
الشارع
لم يصل
فعلا
اليه.
يعني في بعض الآراء شايفة إنه الشارع وصل لمرحلة إنه إذا النخب مختلفة إلى هذا الحد، وإذا بتتصارع إلى هذا الحد، وإذا حالة الفوضى بتتزايد إلى هذا الحد، لا يبقى خلينا بقى مع المجلس العسكري هو اللي هيجيب لنا الاستقرار
وماله. ده احنا ممكن كمان نرجع حسني مبارك يجيب استقرار أكتر، ممكن أوي. يعني لو كانت المسألة إن الناس عايزة ترجع تاني، يبقى ابني بيصطدم بكمين الشرطة وهو راجع وانا قلقان عليه لغاية ما يرجع، يا ترى هيتضرب قلمين ولا هيتاخد على الحجز ولا هيرجع البيت ولا كرامته هتهان؟ ممكن قوي، ممكن نستنسخ تاني حسني مبارك بشرطة سهلة جدا اذا كانت الفكرة في الاستقرار الطارئ، المسألة سهلة. انما اذا شعرنا بانه نفس اللي كان بيتقلنا اصبروا عشان لقمة العيش، وسيبوا حسني مبارك، وسيبوا احمد شفيق، وسيبوا عمر سليمان، وسيبوا، ما سهل، ما هو ده المنطق، هو انما كون ان انا اغطس مرة تانية 60 سنة نتيجة الترويض شوية بشوية شوية بشوية، ومع الحملات النهاردة بيتكلموا عن الحملة اللي انطلقت لترشيح المشير طنطاوي رئيسا للجمهورية. انا ما يهمنيش الحملة دي، انا يهمني المسلك بتاع الراجل نفسه، هل هيكرر نفس مسلك الرئيس حسني مبارك اللي الناس قعدوا يقولوا يا ترى في توريث ولا في تمديد ولا هيحصل ايه وهو سايبهم يتكلموا، ولا هيطلع بشرف وامانة ونزاهة ووضوح ويقول لقد اثيرت مسألة كذا وانا موقفي منها كذا. انما كونه يترك المسألة مفتوحة، الله، ده انا امام نفس الممارسة، امام نفس الاسلوب. فانا مع حضرتك انه الشعب، عموم الشعب بين النارين دول، بين انه يعني يا ترى ياكل لقمة عيشه بانه يضحي بكرامته وبانه هو صاحب اهل البلد اللي لهم الحق في انهم يحكموها، ولا يخضع وسلام علشان لقمة العيش. انا الان بحط الشعب قدام هذا، انا عايز كلام شريف، كلام انه يطلع يتقال لا هذه الحملة غير حقيقية، انا مش هقعد. انا عايز اعرف ايه اللي يخلي لازم يظل العسكر بسلاحهم وبقوتهم وبسيطرتهم موجودين في وقت وضع الدستور، عشان ايه؟ عشان ايه يبقى كل اللي قاعدين يضعوا الدستور بلا سلاح والمجلس العسكري هو اللي معاه سلاح؟ علشان ايه؟ علشان يحصل تدخلات في الوضع الدستوري غصب عني؟ انا مش موافق على هذا.
طيب هنا بقى يخلينا نروح للسؤال التاني، يعني هنروح للوثيقة، بس لانه القوى الاسلاميه تحديدا لما بتتكلم عن انه وثيقه للمبادئ الاساسيه للدستور بتصفها بانها التفاف على الاراده الشعبيه وما الى ذلك. الاراده الشعبيه اللي هي في الاساس قالت نعم على التعديلات الدستوريه بهدف انه المرحله الانتقاليه تكون
صحيح
اقصر.
صحيح.
فكانت النتيجه انها حطول يمكن سنتين ونص كمان. فده يخلينا بس نعمل مقارنه سريعه ما بين المرحلة الانتقالية عندنا والمسار اللي خدته تونس. يعني دلوقتي في ناس بتحسد تونس على مسارها، هل احنا في اللحظة دي مش ممكن نعيد النظر في المسار اللي احنا اخترناه؟ يعني صحيح الأغلبية صوتت على ده، بس الأغلبية دي قد تكون أو قد تكتشف انه بما ان الهدف اللي صوتت عليه بنعم لم يتحقق، فربما الهدف يبقى ربما التصويت بنعم كان خاطئ، وده وارد.
تمام جدا. شوفي حضرتك، عشان نبقى صادقين قوي، يعني نبقى مخلصين في صدقنا واحنا بنتكلم، حضرتك عارفة وانا عارف وكل الناس عارفين ان الناس يوم ما نزلت الاستفتاء ده كانت تعلم تماما الصورة الذهنية اللي عندها، ان انا بصوت على انه تجري انتخابات مجلس الشعب والشورى والرئاسة في 6 اشهر، عشان بعد 6 اشهر تبقى البلد بقت مع سلطة مدنية. كل الناس كانت عارفة كده، وما فيش حد بيناقش في انه، يعني ما حدش دلوقتي يقول لا احنا كنا عارفين الموضوع هيطول. كل الناس وهي نازلة، وانا واحد ومن دول وحضرتك من دول، وكله كان في ذهنها ان 6 شهور هيتم فيها انتخابات البرلمانية والرئاسية ويتستلم البلد. فنزلوا الناس برغم ما في التعديلات من عوار، انما نزلوا علشان حالة الاستقرار، علشان نخطي، علشان البلد بتاعتنا تبقى في ايدينا مش في ايدين مجلس عسكري.
لكن بمجرد ما صدر الاعلان الدستوري بتغيير المادة اللي بتقول ان رئيس الجمهورية هو اللي يدعو الى مجلس الشعب ومجلس الشورى للاجتماع، مش ده في حد ذاته كان التفاف على الاراده الشعبيه؟
رائع، ما ده بقى اللي انا اقصده. ده ممتاز، هو ده بالظبط. انا متطابق مع حضرتك في الرؤيه، ان دي كانت الصوره الذهنيه اللي في ذهن الشعب كله. المشكله جت من ايه؟ من الالتفاف على الصوره الذهنيه دي. يغيروا كلمه، يغيروا حاجه بسيطه، فيتفتح باب ان لا مش في 6 اشهر زي ما انتوا كنتوا نازلين متصورين، ده احنا نقدر نقعد اكتر من كده، ونستنى لما الدستور يخلص ونفضل معاك وانتوا بتحطوا الدستور ونضع بصماتنا العسكريه عليه، وبعدين بعد كده بقابلني لو في 2013 لو لما يتقابل.
طيب يبقى باي منطق القوى الاسلاميه شافت انه المناداه دستور اولا؟
لا،
الالتفاف على الاراده الشعبيه. لا اذا لا كان الالتفاف حصل من اول الاعلان الدستوري ما صدر،
ما هو اصل الالتفافات مش نوع واحد، هو ممكن يلتف بطريقه ويلتف بطريقه ثانيه وبطريقه ثالثه. انا بس عايز
يعني ليه قبلنا الالتفاف ده وتعاملنا معاه ولم نقبل الالتفاف الاخر؟
لا هقول لحضرتك، لا انا لا اقبل لا ده ولا ده. انا هقول لحضرتك انا اقصد ايه قبل القوى الاسلاميه ورايها دلوقتي. اقصد ان احنا فعلا كان الشعب اللي اعطى نعم كان محدد انه بيقصد انه في 6 شهور يتم الالتفاف اللي حصل.
في من اللي قالوا نعم كانوا راح عايشين يروحوا الجنه، يعني مش لازم نغفل ده كمان.
ما هو ده موضوع لما نتكلم فيه جايز نختلف عليه، فسيبي ده دلوقتي حضرتك شويه، لان طبعا انا مش شايف كده، انا شايف مساله تانية خالص. بس خلينا نتكلم في ان احنا ما نقولش ان الشعب مغفل، يعني
لا اطلاقا. انا بقول بعض مما عشان حضرتك بتقول كل اللي نزلوا صوتوا كانوا بهدف قصر المده، لا في بعضهم كان يستهدف ان المرحله الانتقاليه تكون قصيره او تكون محكومه ب6 شهور، وفي اخرين لانه اتقال لهم التصويت بنعم واجب شرعي.
وفي النهايه اصبح هناك شعب قال كلمه، فكونه كان مغفل ولا كان سليم
دي نقطة
بالظبط.
لا اطلاقا انا ما قلتش انه مغفل ولا اجرؤ ولا حد يجرؤ.
حصل تفاعلية، والتفاعلية دي وصلت في النهاية الى قرار شعبي. قرار شعبي نحلله بقى سياسيا ما فيش مانع، لكن ما ينفعش نسند الى الشعب ان هو تم التدليس عليه باجماله، ان الملايين اللي نزلت دي كلها مش واخده بالها ومش فاهمه ايه الصوره. ليه كل ده؟ مش مساله، مش موضوعنا، لان مش هنقعد.
لا هو ده ما كانش سؤالي الاصلي. انا السؤال ليه
التسامح جدا
مع الالتفاف على الاراده الشعبيه في الاعلان الدستوري الصادر عن المجلس العسكري، وعدم القبول بده لما تصدر عن قوى سياسيه مدنيه اخرى في المجتمع؟
انا والله بشكر حضرتك والله على السؤال ده، لان انا لست ممن تساهلوا مع الالتفاف الممنوع الاول. انا نزلت جمعه 28 10 وان شاء الله هنزل 18 11 واقول لكل مخلص يلحق نفسه ولو كان لوحده. فانا غير متساهل مع الالتفاف الاول، بالعكس انا بنتقد اللي بيحاولوا انهم يساهموا في الخدر اللذيذ اللي احنا موجودين فيه اللي هيضيع كل شيء. فانا ضد الالتفاف الاول بنفس القدر اللي انا ضد الالتفاف الثاني. انا ارى ان الناس يوم ما وافقت على التعديلات الدستورية او على الاعلان الدستوري كانت قاطعة في انها بتعطي 6 اشهر فترة ضرورة.
الناس ما وافقتش بس على الاعلان الدستوري، الناس وافقت على التعديلات. الاعلان الدستوري اللي صدر بالخمسة وبال 63 مادة لم يستفتى عليه الشعب،
لم يستفتى عليه لانهم تجاوزوه يعني. انما الناس يوم ما نزلت كانت متصورة ان اللي بتوافق عليه ده هو اللي هيطبق.
صحيح.
انما وعلى فكرة انا رجل قانون، قبل الاستفتاء ده باسبوع كامل انا قلت لهم انه لا يلزم ان يستفتى الشعب لكي يصدر اعلان دستوري، وان الاستفتاء ده مسألة مقصود بها تهييج داخلي. انما مع ذلك هم استفتوا الناس، وبعد ما استفتوهم عملوا التعديلات الرفيعة دي اللي تعمل المصايب بتاعت دلوقتي.
طيب خلينا في دلوقتي علشان احنا لو قعدنا نتكلم في الدستور اولا والاعلان الدستوري يعني قد ينتهي الوقت بدون ما نوصل.
انا بس لو تأذني لي حضرتك احنا فعلا مش عايزين نتكلم فيه، انا بس عايز اقول لحضرتك انه الشعب يوم ما استفتي بصرف النظر الدستور اولا ولا الانتخابات اولا ولا الكلام ده، كان يدرك ذهنيا انه بيعطي 6 اشهر فقط فترة ضرورة. كون ان النصوص التفت على هذا المقصد، انما الشعب كان يقصد هذا، ولما اتخذ القرار بكده الالتفافات اللي حصلت مش معناها انه تصويته بنعم كان غلط، بالعكس هو تصويته بنعم كان صح، لكن تم التلاعب فيه. والتلاعب ده اللي هو دلوقتي الشعب ان شاء الله مش هيسيب هذا التلاعب وهيوقفه بصورة او باخرى وبكل سبيل، ولن يسمح به مهما كانت الظروف. فبالتالي ما كانش التصويت بنعم خطأ، وانما كان بناء على تصور تم التلاعب فيه. تفضلي.
طيب دكتور حازم، انا مش هسأل عن موقفك من الوثيقة المبادئ الاساسية للدستور لانه الموقف واضح ومعلن، لكن السؤال، حضرتك من المقتنعين تماما انه الشعب هو من يضع الدستور، الشعب ده مرادف للاغلبية في البرلمان ولا مرادف لتوافق كل القوى الحية في المجتمع؟ بمعنى انه الاغلبية في البرلمان من حقها تشكل الجمعيات التأسيسية اللي هتضع الدستور بنفس النسب الموجودة في البرلمان، ولا بما يمثل كل القوى الحية في المجتمع سياسية وغير سياسية؟
شوف يا أستاذة ربنا يبارك فيك، أنا هقول لحضرتك كلام ربما ما حدش قاله قبل كده، وأنا يعني شديد الاقتناع بيه. الطريقة الصح في وضع الدستور زي ما درسناها قانونا من وإحنا لسه دون العشرين، وزي ما درسناها في دراستنا بعد ذلك العليا وخلافها، أن الطريقة الدستورية اللي بينتخب اللي بيضع الدستور بيبقى في ذهنه الشعب، مش بيختار نائب، مش بيختار عضو مجلس شعب، بيختار عضو هيئة تأسيسية. هو عارف انا مش مختار الاستاذة دي عشان تبقى نائبتي في البرلمان، وإلا اختار واحدة تعرف تعمل لي مطالب تعرف انما انا بختارها علشان تحط الدستور، عشان كده دي اسمها الجمعية التأسيسية، بتنتخب من الشعب. ولذلك انتخابات البرلمان المرة دي في مصر حقيقتها انها انتخابات جمعية تأسيسية، لانه الناس عارفين انهم بينتخبوا الشخص الذي سيتحكم. ما انا هقول اهو
الرؤية دي مش واضحة اطلاق.
برافو، ما هو ده بقى دور المرحلة الانتخابية، مرحلة الوعي الانتخابي، وده اللي انا بقوله حتى في لقائي الاسبوعي، بقول لهم انت الان لا تختار نائب، انت الان تختار الهيئة التأسيسية التي ستضع الدستور. الهيئة التأسيسية دي في اختلاف، عشان برضه يبقى الكلام واضح، في اختلاف بين فصيلين، والاختلاف ده انا مش من الناس اللي بيهونوا منه، ده بيكرسوه، بالعكس انا بقول هناك اختلاف وهناك مخاوف مشروعة. من حق الناس يخافوا مني يا اخي، سبحان الله، انا مقتنع انه من حقه يخاف مني، وانا من حقه علي ان انا اطمنه، لازم يعرف انا بفكر ازاي. انا حقيقة حقيقة الامر عند التيار الاسلامي سواء كانوا الاخوان او كانوا السلفيين، ان هم فعلا عايزين دولة قانون ودولة مدنية فعلا يعرف يختار الحاكم ويعزله ويحاسبه، وانها دولة لا تفرق بين واحد وواحد، وانها دولة فعلا ما فيش قدسية فيها لحد. دي حقيقة الامر، ده الموضوع اللي جواهم فعلا في جلساتهم الداخلية، الاقتناع الداخلي عندهم. مش ناويين على حاجة غير كده، وما عندهمش رغبة في شيء غير كده.
ليه ده مش واصل للناس يا دكتور؟
دي مش واصل للناس ليه؟ لأنه إحنا يا فندم أمام ركام 60 سنة محدش يعرف عننا غير من خلال أفلام عادل إمام ومسلسلات وحيد حامد وألف ليلة وليلة وكده، يعني كلام. مين كان عنده صحيفة يوصل صوته؟ صفر، مفيش ولا صحيفة. مين كان عنده محطة تلفزيونية؟ ده المحطات الدينية اللي موجودة في مصر كلها يملكوها سعوديين ومحطات وعظية، مش محطات سياسية إسلامية.
بس المحط لا المحطات الدينية دي، اسمح لي يا دكتور، يعني اولا بتتكلم في السياسة، مش مظبوط انها وعظية. لا، من قبل الثورة وهي بتتكلم في السياسة.
لا يعني
دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انه يملكها سعوديين او غير سعوديين متشافة جدا في مصر.
طبعا
فكرة ان بيملكها سعوديين فبالتالي تمويلها ما هوش مصري، من ضمن العوامل اللي بتخوف اكتر او بتثير الشك والريبة اكتر. فلا يعني المنافس كانت موجودة طول الوقت، لكن حالة التطمين مش واصلة إطلاقا.
يعني أنا الحقيقة حضرتك ما شاء الله أستاذة، يعني معروف عنك عقلانية منطقية. حقيقة بصرف النظر عن الكلام، القنوات دي فعلا كانت بتتناول المواد الدينية الوعظية العقائدية الإيمانية، إنما لا تتكلم في الجوانب السياسية، يعني لم يكن فيها حديث عن وجهة نظر الإسلام السياسي. بالعكس، اللي بيتكلموا الآن في الإسلام السياسي كانوا من الممنوعين من دخول مدينة الإنتاج الإعلامي، بعضهم كان اسمه على البوابات إنه ما يدخلش أساسا بتصريح من حد، فبالتالي ما كانتش بتتكلم سياسيا. عشان كده وجهة نظر في الاتجاهات الإسلامية مش معروفة، محدش يعرفها. يعني محدش، يعني مثلا ايه السبب انه كان واحد زي الدكتور محمد بديع اللي هو حاليا المرشد العام للاخوان المسلمين اذا دخل انتخابات نقابته بيكتسح فيها، بينما هو بره معروف واخدين منه موقف لانه كان معروف عند دول ومش معروف عند دول، فهم ما يعرفوناش، وده شيء طبيعي.
طيب
لازم النهاردة نوصل الفكرة.
9 شهور اللي فاتوا دول،
ايوة،
ليه ده ما حصلش بالقدر الكافي؟
ما هو
يعني مثلا خلينا بشكل عملي يا دكتور.
أيوة.
يعني من ضمن الحاجات اللي ما بتطمنش ان كل ما بيسأل السؤال اللي انا سألته ما لا يجاب عليه بشكل واضح وصريح.
طب قولي لي السؤال بقى حضرتك.
ما دلوقتي حضرتك اجبت عليه على انه المفروض الناس تبقى مدركة انها بتنتخب جمعية تأسيسية مش بتنتخب برلمان. لا، الناس بتنتخب برلمان،
وده بقى الوعي الانتخابي.
هل حضرتك مقتنع بان الاعضاء المنتخبين في مجلس الشعب والشورى لما هيجوا يشكلوا الجمعية التأسيسية المفروض يشكلوها بنفس النسب اللي شكلت مجلس الشعب ومجلس الشورى، ولا بما يمثل قوى الشعب كلها سياسية وغير سياسية؟ لأنه في النهاية مجلس الشعب ومجلس الشورى هو تعبير عن الأوزان النسبية للقوى السياسية اللي موجودة على الساحة، في حين أن الدستور مش من المفترض أن تكتبه القوى السياسية بس، المفروض تكتبه كل القوى الحية في المجتمع، عمال وفلاحين وفنانين ونقابات ومهنية وغير مهنية. يعني دول أصلا ما هماش ممثلين
صحيح
ككتل في البرلمان.
الإجابة القاطعة عشان يبقى حضرتك بتقولي أن السؤال ده لازم يجاب، هو أنه أولا لا، مش بالتوافق، عشان أريح حضرتك أقول لك رأيي. لا، مش مفيش حاجة اسمها توافق، لأنه مش هيحصل توافق. إحنا بنكذب على فكرة، إحنا بنتصور أن لما نقعد مع بعض إذا كنا مختلفين، مش بالتوافق، لازم يبقى نمرة واحد. نمرة اتنين، انه لا، مش بنفس نسبة النجاح في البرلمان، لازم تدخل كل الطوائف فعلا. بس هو السؤال دلوقتي، مين اللي يختار الميت عضو بتوع الجمعية التأسيسية دول؟ هل هو الشعب ولا اي جهة تانية غير الشعب؟ هو دي الموازنة. الموازنة
هو الشعب هنا مش هيختارها بشكل مباشر.
ما هو ممكن يبقى غير مباشر، دي طريقة دستورية معمول بيها اللي هي على درجتين زي امريكا حتى. دي مش حاجة وحشة، يعني ده ما هوش شيء مثلا مستهجن انه يبقى على درجتين. لا، ده مش مستهجن، دي طريقة دستورية بتدرس. مش وحشة.
بمعايير ولا بدون معايير؟
بدون
يعني
معايير.
متروك لأهواء الأغلبية المنتخبة في مجلس الشعب.
دي مش أهواء بقى، هي دي بقى النقطة، دي التسمية بقى.
ما فيش معايير.
اللي نبتدي نزعل بقى. لا، من غير معايير. ما هقول لحضرتك اهو، من غير معايير. أنا عندي كتلة اسمها الشعب المصري. الشعب المصري ده داخل انتخابات. أنا خايف من ناس معينين، أقول له اوعى تنتخب الناس دول لانهم هم اللي هيتحكموا في وضع الدستور، واقعد اقول للشعب الكلام ده بقوه، عندي محطات تلفزيونيه وعندي جرايد وعندي مؤتمرات، واقول وقدامي شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة لغايه ما تنتهي الانتخابات اقدر امارس هذا الوعي باستمرار. ثم يذهب الشعب الى الصندوق. فاذا اختار الشعب 400 وشويه نواب في البرلمان فهو خلاص قد ادرك ان 400 وشويه دول محل ثقه منه ان هم يختاروا الجمعيه التاسيسيه. ما يقدرش كائنا من كان، لا حضرتك ولا انا ولا علي السلمي ولا الفئات التوافقيه ولا حسين طنطاوي ولا اي شخص يقول نحو الشعب لانه قد تكون هناك اهواء. ده قرار الشعب بان يختار 400 واحد يقول لهم يا 400 واحد انتوا المؤتمنين على ان انتوا تختاروا الجمعيه التاسيسيه.
400 واحد دول اغلبيه ابديه ولا اغلبيه عارضه؟
موقوته.
تمام. الأغلبية الموقوتة دي هتختار الجمعية التأسيسية اللي هتضع الدستور اللي مش المفروض انه موقوت، المفروض ان الدستور ده دستور دائم.
برافو.
طيب اذا تغيرت الأغلبية دي بعد 4 سنين؟
برافو، رائع. الإجابة ألف وب وواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. ألف ان الدستور ما هوش أبدي، الدستور يمكن تعديله مرة أخرى بعد ال5 سنين دول، وبالتالي الظن ان انا بضع دستور ابدي لا، ده كلام غير صحيح. اذا كان انور السادات لما وضع دستور 71 سماه الدستور الدائم، الناس استهانت بالكلمة دي، قالت دائم ايه، مفيش دستور دائم في الدنيا، دستور دائما من حق الشعب ان هو يغيره. فالف انه طبعا انا لا اقصد اللي بيقول كده، انما انا بتكلم عن الفكرة، التدليس على الناس بان الدستور دائم والمجلس مؤقت ده خطأ منهجي في منهج التفكير. نمرة 2 او ب وهو المهم، انه انا قلت لحضرتك ان احنا الان واحنا بنختار في الانتخابات، انا مش العلمانيين ولا الليبراليين بس، انا شخصيا اكتر منهم اقول للناس انتوا بتختاروا جمعية تأسيسية دلوقتي مش بتختار برلمان، خلي بالك ان اللي بتختاره ده هو الذي سيضع الدستور، هو اللي ممكن يظلم وممكن يعدل.
مش مفترض ان هو اللي هيضع الدستور، يعني حتى الفكرة دي في حد ذاتها ما هياش دقيقة، لأنه مش المفترض إنه اللي هينتخب المنتخبين في البرلمان هم نفسهم اللي هيضعوا الدستور، المفروض إن هم هيختاروا أعضاء الجمعية التأسيسية.
تمام، أما أنا جاوبت حضرتك وقلت لحضرتك إن مسألة الاختيار على الدرجتين ده أسلوب دستوري محترم موجود في العلم الدستوري، في علم القانون الدستوري، إن أنا أختار 400 واحد وال 400 يختاروا ده مش بدعة، ده منهج دستوري صحيح. إنه هل يا ترى الشعب يختار 100 ولا الشعب يختار 400 وال 400 هم اللي يختاروا 100؟ الاثنين طريقه دستوريه تدرس في
صحيح
الجامعات.
صحيح، من ضمن الحاجات اللي بتقلق هو الجزم بانه دول اللي هننتخبهم دول هم اللي هيحطوا الدستور، مش هم اللي هيختاروا الجمعيه التاسيسيه، فده بيوحي على طول.
مين قال كده بقى؟
حضرتك قلت كده دلوقتي.
انا ما قلتش كده، انا قلت دول اللي هيختاروا الجمعيه التاسيسيه.
لا حضرتك قلت اللي هيضعوا الدستور.
ايوه، ما هو اللي هيضعوا الدستور عن طريق الاختيار، ما انا اقصد هذا، ما هو مش هيضعوه هم نفسهم، يعني
ده مش واضح حتى في الاعلان الدستوري، يعني هم لو قرروا يضعوه هم يختاروا من ضمنهم 100 يضعوا الدستور.
وارد.
وارد.
من حقه. وانا اصدر على الشعب
بصفتي
مين؟
بالتالي يبقى الاغلبيه هي اللي وضعت الدستور مش الشعب.
اسمحي لي اشتغل حضرتك مذيع في الاون تي في دقيقتين واسال حضرتك.
مش من حقي الاجابات، ممكن اجاوب بعض الفترة.
اسمحي لي اجاوب حضرتك، اسال حضرتك سؤال واحد. هو الطريقه البديله ان اللي يختار ال 100 واحد دول مين؟ اذا لم يكن الشعب المصري، الطريقه البديله ان مين يختار؟ مفيش. الاجابه ان مفيش.
لا، ما هو عشان كده مطلوب. أيوة. معايير بناء عليها يبقى
مين
الشعب المصري كله مطمئن.
مين يضع المعايير؟
اهي دي بقى اللي بالتوافق.
ما توافقناش بقى مين؟
ما هو ما تناقشناش.
لا احنا بنتناقش من زمان. لا ده زي بقى،
لا القوى الاسلاميه طول الوقت رافضه من حيث المبدا.
لا كانت
مجرد
بتحضر مع الاسف، كانت بتحضر. وانا زعلان منهم انهم كانوا بيحضروا، بس كانوا
طيب.
بيحضروا كانوا
يعني
بيحضروا، معلش هم حضروا،
لكن في النهايه الرفض من حيث المبدا، مش المشكله ما هياش في الاختلاف على المعايير.
يا فندم دول وقعوا على وثيقه،
ما رجعوا تنصلوا منها.
ما هو تنصلوا منها ليه بقى؟ تنصلوا منها لانها في الحقيقه وثيقه قادحه في الشرف الشعبي.
طيب
فعلا.
لما 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 قوة يعني تتنصل من توقيع التزمت بيه مره واثنين وثلاثه.
لا مش مره واثنين وثلاثه، هي راحت وتقال لهم ايه رايكم اعدل لكم الماده 5 وتخشوا على المقعد الفردي وتمضوا لي على الوثيقه دي بس.
لكن في وثيقة للتحالف الديمقراطي من أجل مصر اللي كان فيها قوة إسلامية أولهم الإخوان المسلمين.
وعلى فكرة الوثائق دي عندي أنا كلها يعني شيء غير مشرف. مين اسمه إيه اللي يضع المعايير يا فندم؟ أنا بسأل حضرتك اسمها إيه الجهة؟ اسمها ايه الجهة اللي هتقوم بديلة عن الشعب المصري ده؟ مين اللي هيحط المعايير؟ مين اللي هيحط المبادئ؟ اسمه ايه؟ مين هو؟ من هذا الذي يغتصب سلطة شعب في انه يحدد لنفسه؟ ده ايه المصيبة دي؟ ده مسألة معناها مهين. طيب معناها مهين للشعب. انما التوافق يحصل. انا بقى مع حضرتك
ايه؟ ما فيش توافق.
ما انا بقول لحضرتك
مش هيتحط بالتوافق.
لا احنا ممكن سياسيا بقى وليس دستوريا وليس قانونيا سياسيا نتكلم مع بعض ان احنا نقترب من بعض فعلا. يا فلان انا خايف من التيار الاسلامي ده جدا لاني خايف يعمل كذا وكذا. يقول لك لا ليه؟ طب ما انا اكتب لك ان انا موافق على كذا وكذا وكذا وكذا. دي تبقى اسمها افصاح ان احنا بنتكلم مع بعض. اقوم لما انا ادخل حزب الحرية والعدالة ادخل الانتخابات مثلا وعندي قايمة ما خلاص بقى معروف انا اتجاهي ايه واعلنته والتزمت بيه.
انما لا يمكن اللي يضمن أقبل. انه التوقيع المره دي هيكون مختلف عن التوقيع المره اللي فاتت.
مفيش حاجه تضمن
لانه ما هو بالظبط
الشعب يعني هو الذي يختار. دي نقطه مهمه ملهاش طريقه تانية.
قبل الشعب حضرتك بتقول دلوقتي يقعدوا يتوافقوا ويوقعوا.
طب سياسيا وليس قانونيا يعني يقعدوا.
كل التوقيعات اللي فاتت كانت
سياسيه
حتى لو ما وقعوش الالتزام بالكلمه. يعني من ضمن الحاجات اللي بتقلق انه عدم الالتزام بالكلمة.
كويس جدا. ما تنتخبوهمش بقى على طول. ليه؟ لانه لا يحصل كده. دول ناس ما بيلتزموش مش هننتخبهم. يقوموا يعاقبوا يوم الشعب يديلهم كرباج محترم. هؤلاء الناس الذين انا مش واثق فيهم فانا ننتخبهمش. فاذا الشعب انتخبهم برغم كده وبرغم ان انا شككت الشعب وان انا قلت لا يبقى الناس شايفة ان لهم وجهة نظر بقى. خلاص بقت واضحة. حضرتك مفيش طريقة تانية في الكون غير كده. احنا بنتكلم اصله عن شيء غير موجود الا الدكتاتورية. يعني ده ستير عبد الناصر والسادات. عبد الناصر والسادات اختاروا اللجنة ومع ذلك خالفوا اللي اللجنة قالته كمان. انما هما اللي اختاروه. ما عنديش طريقة غير اللي انا بقولها دي غير اللي انا شخصيا بقولها دي. ما في لا يوجد الا الدكتاتورية. ولذلك على الناس ان يختاروا. هل هي مسألة ان بعض الاقلية قررت ان تقطع الطريق على الاغلبية وتمنعها ولا لا؟ انما انا مع حضرتك الحقيقه وبالعكس انا شايف ان المخاوف دي مشروعه.
هو بس انا
انه لازم تظل هناك نقاشات افصح فيها.
مين احنا دلوقتي ما عندناش لسه صندوق انتخاب يقول مين الاقليه ومين الاغلبيه.
بالظبط. فبالتالي لسه ما جاش الاوان.
لكن عشان ده الوصف اللي بيطلق على طول من التيارات الاسلاميه على المؤيدين لفكره المبادئ الاساسيه للدستور انهم اقليه. احنا ما نعرفش مين اقليه.
برافو.
ومين فنفوت اغلبيه.
نفوت على التيارات الاسلاميه الوحشه الكلام ده.
لا مش بقول الوحش.
انا اللي بقول
مين اللي قال ان هم الاغلبيه ودول الاقليه. احنا ما نعرفش لسه مين اقليه ومين اغلبيه.
مش ممكن اعمل في التوقيت الحالي لان ما نعرفش فعلا. برافو صح.
لكن التيارات الاسلاميه طول الوقت بتكرس لفكره انه دور الاقليه واحنا الاغلبيه.
لا
واي
لا.
واي شيء يصدر عن دول يبقى قطع يبقى الاقليه بتقطع الطريق على الاغلبيه.
طب ما نعاقب التيارات الاسلاميه ونفوت عليهم التوقيت اللي مش واضح فيه ده. هي دي الكلام. مين قال لكم يا ظالمة ان دول اقلية وانتوا اغلبية؟ فوتوا التوقيت ده وسترون من هي الاغلبية. هو ده الكلام. ده الكلام الوقور المحترم ان انا شخص انزل اؤثر في الشعب اكلمه اقول له اوعى تنتخب العلمانيين اوعى تنتخب الاسلاميين اوعى تنتخب الاشتراكيين واوضح وبقوة وبعنف جدا.
هل المفروض ان انا اقول للشعب اوعى او اعمل ولا انا اقول له دول ايه ودول ايه ودول ايه وبعدين
لا
كل واحد يختار. يعني
الثقافة
ما دي مش نوع من انواع الوصاية على الشعب.
لا يا فندم
لما اقول له اوعى واعمل وسوي.
يعني اشكرك جدا على هذا الرقي في التعبير. الحقيقة انما هو دي الثقافة السياسية الموجودة في العالم. لو حضرتك شفتي مارجريت تاتشر كانت بتتناول. انا كنت يعني كنت اتابع الانتخابات في انجلترا وفي فرنسا وفي امريكا عن كثب دائم كل مرة واحيانا اسافر لكي اشهدها هناك. لو تشوفي حضرتك نوعية الكلام في العالم اللي احنا بنقول عليه المتقدم وهو بيقول لهم ان هذا الشخص هيخرب البلد لانه 1 2 3 4 ده نوع من
لانه 1 2 3 4 يعني على اسس موضوعية.
بالظبط. هو ده اللي انا بقوله بقى ان انا اقول لهم اوعى
تنتخب الليبراليين لان هم يعني كفرة او ملحدين او ما يعرفوش ربنا.
ماشي الكلام ده الشعب لقى كلامي مش مظبوط هيسقطني. انما لو على اسس موضوعية لو قلت له انتخب العلماني إذا أقر بأنه يقبل حكم الله، ولا تنتخبه إذا قال أنا ماليش دعوة بربنا. ده أساس موضوعي، ما فيهاش حاجة. واحد بيقول للشرع لأ، فالشرع بيقول له لأ، أمر طبيعي، يعني حاجة أساس موضوعي سهل.
يعني ال 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 هو سؤال يعني يبدو فج، بس في النهاية لو في واحد ملحد عايش في مصر،
أيوة،
وبطاقته مكتوب فيها مصري
كويس،
وهو مش مؤمن بربنا، ده مواطن مصري ولا مش مواطن مصري؟
الإجابة إنه من حق الشعب ألا يختاروا، لأنه يرى إنه منهجه خطر على مصر. هو مصري ومن أبوين
منهجه
مصريين،
منهجه ديني ولا منهجه سياسي ولا يعني أي منهج فيهم؟
منهجه الديني هينعكس، ما هو أصل المنهج الديني في الإسلام غير المنهج الديني في المسيحية أو في ديانة أخرى. المنهج الديني في الإسلام منهج متدخل في الاقتصاد، في السياسة، في الاجتماع، منهج كامل. فلما يجي
بس
واحد،
المنهج ده مختلف عليه يا دكتور،
ولذلك الشعب هو اللي بيحسم. هي دي
لا
النقطة.
يعني مين اللي يقول ان هو ده شرع الله فعلا، ومين اللي يقول ان ده اجتهاد وممكن
دي.
لا طب ندي مثال،
ما انا جاوب حضرتك اهو. النقطة دي خلصنا منها ازاي؟ بان احنا قلنا ان احنا بنتكلم عن الحد الادنى غير المختلف عليه، واي حاجة فوق الحد الادنى انا متنازل عنها سلفا. المختلف
الحد
عليه
الحد الادنى برضو مين اللي يحدده؟
حضرتك
يعني. لا انا ما اقدرش احدد.
اي مسلم،
مفيش ولا اي مسلم يقدر يحدده.
اضرب لحضرتك مثل. اضرب لحضرتك مثل. في شيء لما تسألي حد يا جماعة ده حرام في الإسلام ولا حلال، مفيش حد هيقولك عليه حلال أبدا، صح ولا لا؟ ولا مفيش؟
لا مش مظبوط، لأنه مثلا مشاركة المرأة في العمل السياسي
دي مختلفة
البعض
عليها؟
طبعا.
خلاص يبقى مش
البعض بيشوف إنها مفسدة،
لحظة واحدة،
والبعض بيشوف إنها ضرورة قصوى، والبعض بيبلعها على مضض لأنها موجودة في القانون، والبعض مثلا في تونس شايف إنه بالضرورة لازم تكون مشاركة.
برافو. إذن أصبحت نقطة غير مختلفة عليه، أصبحت نقطة مختلفة عليه. فبنستبعدها، مش هو ده الإسلام. علما بأن أنا رأيي أنا الشخصي، وأنا بقوله بمنتهى القوة، أن المرأة، مشاركة المرأة في الحياة السياسية مش حق لها، دي فريضة إسلامية. أنا عندي البيعة اللي أسست الدولة الإسلامية كان فيها نساء اشتركوا فيها، مع أن كان جوزها وأخوها وأبوها موجودين. الرسول ما قالوش، ما قالها صلى الله عليه وسلم أنا هاخد البيعة من أبوك أو أخوك أو عمك بالنيابة عنك، خدها منها شخصيا. فلكن
الناس تصدق مين طيب؟
يا فندم أنا قلت لحضرتك أي حاجة هيختلفوا عليها مش هو ده الإسلام اللي احنا بنطالب بيه. دي نقطة خلاص نتركها للبرلمان.
احنا عايدة على مين؟
انا يعني وحضرتك.
لا ما هو حضرتك شايف كده، والدكتور مثلا ياسر برهامي شايف انها مفسدة، وحزب النور مقتنع انها مفسدة، بس هنتغاضى عنها وهنتغاضى عن انها مخالفة لشرع الله لانه ده موجود في القانون وما ينفعش ننزل الانتخابات غير بيها.
ما انا جاوبت،
نعمل ايه؟
انا جاوبت حضرتك والله، قلت لحضرتك ان مدام نقطة اختلفت فيها الاراء فهي حرية للشعب يأخذ فيها بقراره كما يشاء، خلاص. دي مش هو ده الإسلام. إنما لما تيجي تقولي الواحد يا فلان الزنا حرام في الإسلام ولا حلال، مفيش حد هيقول حاجتين. تعالى الخمرة ممنوع في الإسلام ولا حلال، محدش هيقول حاجتين. في حاجات هي دي الحد الأدنى بس الذي تطالب به الحركة الإسلامية الآن فقط.
الحجاب يعني عدم الحجاب حرام.
الحجاب، تعالى يا فلان أي واحد، الحجاب ده حرام ولا حلال؟ قصدي يعني التبرج حرام ولا حلال؟ محدش هيختلف، مفيش حد في العالم مختلف علينا.
التبرج المبالغة في الزينة،
اي شيء. ما عشان كده بقول لحضرتك انا مش عايز حد. اولا الحريات الشخصية دي
لا لانه لازم. مثلا لما نبص، ما هو احنا ما احناش في مصر بس، يعني لما نبص في تونس ونلاقي انه على رأس القائمة بتاعت حزب النهضة امرأة غير محجبة، وزعيم حزب النهضة يقول انه ما يفرقش معايا محجبة أو غير محجبة. طب ده مختلف عليه ولا متفق عليه؟ الناس تفهم إيه؟
ما أنا بقول
لحضرتك ده كمان مختلف عليه، يعني من ضمن الحاجات اللي حضرتك بتضربها مثل على إنه
خلاص.
على إنها متفق عليها مختلف عليه.
برافو. هي النقطة دي مثلا هوضحها لحضرتك عشان تعرفي إن الكلام في منتهى المنطقية أصله مبسط. هو إحنا خايفين من أشياء الحقيقة غير موجودة، إحنا خايفين من بعض، فمش قادرين نتصور ان احنا رأينا واحد. صدقيني احنا رأينا واحد فعلا، دي حقيقة. كلنا عايزين كرامة الناس وحريتها تماما. انما انا بقول لحضرتك في نقطة الحجاب دي عشان يبقى اجابة واضحة جدا، الحجاب فريضة واللي مش محجبة حرام عليه، خلاص ده كل الناس عارفة كده. انما النقطة التانية بقى اللي هي طب يا ترى لو واحدة كده نقدر احنا نخليها مرشحة في البرلمان وموجودة في المجتمع ولا لا؟ لو ده نقطة فيها علماء قالوا انه ده مش من حق الحاكم او من حق الحاكم يتركها، اصبحت مختلف عليه فتتساب. واذا كان هناك اجماع بالعكس، والازهر مش انا وحق انا، على فكرة انا زي حضرتك بالضبط، ما انا الا مصري وما انت الا مصرية، مفيش حد مننا له قدسية، مفيش حد ينطق بالحق الالهي، ما حدش قال كده.
هل ده موقف الطيار
كله؟
لا مش كله.
لا اصل حضرتك بتجيبي اسماء بتتكلم، ما انت لو جبتي انا محاضراتي انا هتلاقيني ما بقولش كده.
لا بس حضرتك بتنتمي لتيار معين، وبالتالي مواقف التيار محسوبة على حضرتك ومواقفك محسوبة عليه، يعني شئنا ام ابينا.
لا وانا مواقفي اشد منهم كمان، بس في فرق كبير بين ان اللي يتكلم هو حازم ابو اسماعيل فيقول انا ارى كذا، وبين ان دلوقتي بنتكلم احنا هنمشي ايه على البلد، فنتكلم سياسيا بقى هنمشي. انما انا رايي يعني مثلا اضرب لحضرتك مثل بسيط يتضح لك منه الصوره قوي قوي محسوم. يا فضيله الشيخ فلان، الموسيقى حرام ولا حلال؟ ممكن يقول حرام، يكون رايه هو انه حرام. انما لما يجي في هو نفسه نفس الشخص في المجال السياسي يقول لك لا انا مش هحرم الموسيقى لو بقيت رئيس جمهوريه او في البرلمان، لان دي حاجه مختلف عليها، في فقهاء قالوا ايوه في فقهاء قالوا لا. ما اقدرش اقول له الله وانت ضد رايك، ده انا جايب لك اهو مقطع فيديو انت بتقول، يقول لك ده رايي انا. انما عند التطبيق انا لا الزم الناس برايي، انا الزمهم بالحد الادنى اللي الاستاذه ريم ماجد شخصيا تقول دي معروف ان ده ممنوع.
طب انا اثق ازاي؟ معلش يا دكتور سامحني، اثق ازاي في شخص اراؤه الشخصيه مختلفة عن ممارساته في الحياة؟
لا يا فندم، لا مش كده حضرتك، كده حضرتك آرائك الشخصية مختلفة عن اللي بتطلبيه في حضرتك لو رئيسة هذه القناة، رأيك لنفسك في برنامجك، يعني حضرتك لائقة جدا في البرنامج انك تستمعي جيدا، ردودك منطقية، اسئلتك في الصميم، حاجة كده. انما لما هتيجي عندك مش يوم ما هتمسك القناة هترفدي المذيعين التانيين اللي طريقتهم مش عجباكي، فما اقدرش اقولك انت ازاي ماشية بمنهج وسايبة مذيعين بمنهج اخر. نفس الكلام الاسلاميين.
يعني مثلا لما معلش انا يمكن ده مش موقف حضرتك، بس في النهاية الناس محتاجة برضو تفهم المواقف. يعني لما حزب زي حزب النور وهو اكبر الاحزاب السلفية الموجودة على الساحة دلوقتي،
طبعا
تقول بوضوح انه بالنسبة لها مشاركة المرأة في البرلمان مفسدة ولكن ومخالفة للشرع، ولكن هنتغاضى يا سيدي عن الموضوع ده علشان نشارك في العملية السياسية،
تمام.
هل ده
الإجابة؟
نفس المقارنة بان انا ارائي الشخصية في الكواليس غير اللي طلع في البرلمان؟
لا يا فندم، ده هم بكده ما شاء الله عليهم ناس واضحين جدا لم يخفوا على احد. الإجابة بقى إيه؟ إن أنا أروح لانتخابات أحكم عليهم بالعلامة، أقول دول أيوة أو دول لا، ده حكم الانتخابات، ده حكم قرار، حكم قوي جدا. أنا في يوم أقول لحضرتك مفاجأة عجيبة، أنا في يوم من الأيام نزلت الانتخابات كناخب، انتخبت شخص أنا دلوقتي لا يمكن أنتخبه، ولو رجعت بيا الزمان كنت هنتخبه برضه. شوفي بقى ازاي
نفس المنطق، احنا ممكن نختار دلوقتي نواب في البرلمان هم اللي يحطوا الدستور، ونرجع بعد 3 4 ايام 3 4 سنين
زي بعضه
نندم ونقعد نقول زي حضرتك كده،
ده العالم كله.
لو رجع بيا الزمان كنت انتخبتهم لكن النهارده مش هنتخبهم، لكن انا في النهايه هم اللي حطوا لي الدستور.
صح، وهو دي السياسه في العالم كله، هو ده الدستور اتحط في فرنسا كده وفي المانيا كده وفي كل حته كده، هو ده الدنيا، هي دي العالم.
يعني
هو
احنا بالمنطق ده كل 4 5 سنين نغير لنا دستور؟
مش بالضرورة، لانه قد لا جايز بالعكس يستمر الشعب على نفس القرار ده. انا عايز اقول لحضرتك انا لما انتخبت احمد ده زمان، احمد رحت انتخبته زمان، ولو رجع زمان هنتخبه تاني، ساعتها كان مهم انه ينجح، كان ساعتها شخص مهم جدا انه ينجح ولغاية دلوقتي. انما النهاردة في المرحلة الحالية ما بقاش هو المناسب، وهما مش عملوا كده مع اللي طلع منتصر في بريطانيا، طلع منتصر من الحرب العالمية سقطوه في الانتخابات وهو عمل لهم انتصار تاريخي. شعب قراره احكام يصدر حكم على صاحب الراي. ولذلك خلي حزب النور يقول اللي هو عايزه، وخلي حازم ابو اسماعيل يقول اللي هو عايزه، وخلي الاخوان المسلمين يقولوا اللي هم عايزينه، وخلي المصريين الاحرار والكتله المصريه اللي انا دلوقتي مش معجب يعني ضد كلام، لما سمعت بعض كلام لهم لا يمكن اطيقهم لاني حاسس ان هم خطر، ده رايي انا، يمكن يطلعوا هم حلوين. لازم نقعد نتعود ثقافة الرقية سياسيا، ان نصطرع نتناقش، اقول انا حلو في ايه، اقول انا ليه برفض المنهج الاخر، ثم ينزل الشعب ليصدر احكاما. هذه الاحكام اصبح اللي نجحوا يحوزون اسم الشعب. طيب. الدستور نعدله تاني ما يجراش حاجة، ما فيش حاجة. وبعدين يا استاذة، طيب، هو احنا بنعمل حاجة مثالية ولا حاجة وقتية؟ احنا الان طالعين من ثورة من ركام، احنا بننفض حسني مبارك واهله من علينا، بنعمل كده. فاحنا بنقول يا رب نشم بس ريحة ان الناس تحكم نفسها، مش لازم انت حضرتك اختارتي حسين طنطاوي في يوم من الايام ولا سامي عنان، ما حصلش، ما حصلش ان حد راح اختار. صحيح. احنا عايزين بقى اللي يحكم ده يبقى زي نتنياهو اللي راح. انت عارفه ال 25 سجين اللي جم دول مين اللي استقبلهم؟ محافظ شمال سيناء وجنوب سيناء. صحيح. انما اللي راح هناك راح نتنياهو نزل لانه عارف ان الشعب كله منتظر، عايزين واحد يشعر انه في رقبته دين للناس.
طيب انا كان عندي اسئله كتير والناس كمان عندها اسئله كتير، بس انا سؤالين يعني باختصار شديد. السؤال الاول، دكتور حازم ابو اسماعيل قال يعني كثيرا فيما يخص موقفه من السياحه، ومش هنسال الاسئله دي والاجابات عليها.
على واحد مغني يغنيها دلوقتي.
بالظبط، يعني فايه الاجابات معروفه واثارت ما يكفي من الجدل وما زالت. لكن السؤال اللي يعنينا، لانه في وقع لسه حصل امبارح في اسكندريه، انه في مؤتمر جماهير الحزب النور حجبوا تمثال، يعني مش حجبوا يعني غطوا تمثال اغريقي لحريات البحر موجود في نفس المكان اللي هيقام فيه المؤتمر، فشافوا ان هو خارج فغطوه بالبطاطين يعني
بسيطه جدا.
هل بقى الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل موقفه ايه من الاثار؟ سيبنا بقى من الخمره ومن المايوهات ومن البيكيني ومن القمار ومن كل الحاجات دي، من الاثار.
اقول لحضرتك حاجه عشان تعرفي حضرتك ان احنا محتاجين نراجع مستوانا الثقافي مقارنة بالمستوى الثقافي العالمي، واحنا اللي متصورين دي بدع ومحدش عارفها. انا في يوم من الايام كنت في مدينة نيويورك وكان في مؤتمر، المؤتمر ده مؤتمر اسلامي، ورايحين يستأجروا قاعة معروفة هناك. القاعة دي استأجروها لانها كبيرة وتسع وكل حاجة. القاعة دي واحنا داخلين القاعة محطوط فيها اربع تماثيل على وجه على اول القاعة. التماثيل دي المنظمين للمؤتمر قالوا لهم ممكن نشيل التماثيل دي لانها غير مناسبة لثقافة وتوجه اللي جايين. قالوا لا، هل ممكن بدل ما نشيلها لانها ثابتة نحط لها، ده الامريكان اللي بيقترحوا، نحط لها حاجة تغطيها لغاية. قالوا ما فيش مشكلة لو هتحط لها حاجة. فحط لها اربع قماشات او شمسيات لطيفة جدا بمنتهى البساطة، ثقافة عالمية تعرف انها تستقبل الاخر.
يعني الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل لو تولى رئاسة الجمهورية هيغطي كل التماثيل؟
تحبي حضرتك اعمل ايه؟
لا انا بسأل سؤال، انا بحبش.
هي دي مش القضية المطروحة الحقيقة. يعني هو احنا عندنا في مصر عبال ما نوصل لقضية التماثيل دي قدامنا متهيألي شوط الله اعلم بيه.
بس اكيد في اللحظة دي حضرتك عندك اجابة.
فالاجابه شخصيه ولا اجابه رئاسيه؟
اجابه رئاسيه.
ما اعتقدش ان الاربع سنين اللي انتوا هتنتخبوني فيها ان شاء الله يوم ما تنتخبونيش هتبقى متسعه لهذا، ده اللي اعتقده داخليا خالص. انما اجابه شرعيه، ايوه انا شايف ان التماثيل لا تكون على الاقل موجوده في اماكن تعظم بس، انما افرضي راي وحش ارميه في البحر مش مشكله. لازم يا استاذ،
لكن مش هنهدها مش هنكسرها.
بالظبط، لازم نضع.
هنكسرها ولا مش هنكسرها؟
لا مش هنكسرها. انا عايز اقول لحضرتك ان لازم نضع الرقي الثقافي، نبقى زي العالم يا اخي، زي فرنسا وانجلترا والمانيا، زي الناس العاديه اللي بتقبل المساله ببساطه.
هم قابلوا ده في ظرف خاص جدا في قاعه معينه، لانه
نقبله في ظرف خاص في قاعه معينه.
لا مش في القاعه، انا بتكلم بقى في يعني في مصر كلها.
يعني المساله ليست بهذه الصوره اللي الواحد يتصور اولا مش هيحصل. انا اقول لحضرتك قايمه بالحاجات اللي ممكن ما نلحقش نعملها في اي 4 سنين ولا 8 سنين، يعني ما مش معتقد ان اصل احنا جايين من عشرات السنين، ما اقدرش في يوم واحد، مستحيل. لازم تقبل الناس، لازم الناس يبقوا معايا، لازم يبقى في ناس ملمومه مع بعض، لان لو اغضبته النهارده بعد 3 سنين هيسقطني في الانتخابات.
طيب
مساله يعني
انا فاضل
يا جماعه
عندي سؤالين من الاسئله اللي وردتنا. احنا عندنا 20 صفحه اسئله بس للاسف الشديد
ممكن
ما
اخدهم
وقت.
وانا ماشي
طبعا بالتأكيد.
لو سمحتي
بالتأكيد.
عشان انا
سؤال منهم عن انه حضرتك في حديثك عن الجزيه لخروج الاقباط من الجيش، فالسؤال هل ترى ان الجيش المصري يحارب لحمايه الوطن لحمايه مصر، ولا هو جيش اسلامي يحمي المسلمين؟
اهو ده نفس الكلام. الجزيه موضوع غير مطروح لا في ال4 سنين ولا في 8 سنين على الاغلب، ولا له علاقه بالامر الواقع. انما اللي بيحصل ان في البرامج، اولا انا اثني الحقيقه، وانا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني انا بقول سرا وجهرا، وديني بقوله في التلفزيون وقلت الكلام ده مرارا، انه الاعلامية الوحيدة اللي خرجنا بيها من ثورة 25 يناير هو حضرتك، صدقيني. وانا هو انا مش مضطر اقول كده، انا يمكن ظروفي ما تخلينيش اشوف حلقات لحضرتك، لكن حقيقة في اثناء 25 يناير انا الكلام ده بقوله باستمرار. ففعلا الثابتة وانا مش عارف ده هيضرك ولا هينفعك، لكن وشوفي انا بقولها بقوة ازاي، لان ده الواقع. فانا عايز اقول نفس الكلام هنا، انه ما فيش موضوع غير مطروح حاليا. انما لما يجوا الناس بقى في البرامج بيسالوا من الناحيه الثقافيه البحته، اراء ثقافيه، فالناس يتكلموا ايه هي الجزيه، وان ده اعفاء من التجنيد، وانه وان. انما موضوع فعليا غير مطروح، ولم اطرحه وما قلتوش ابدا، انما هو هم كده شكلهم كده.
لكن اي مصري ايا كان ديانته من حقه انه يجند في الجيش ويدافع عن ارضه.
هو حر، لو عايز كده انا احطه على الخطوط الاولى للنار كمان. انما انا قلت قبل كده ان المسلمين في امريكا، المسلم الامريكي كان يتمنى انهم يعفوا يروح يحارب اخوان المسلمين في العراق، زي ما الحضاره الامريكيه خدت المسلمين قالت له روح حارب في العراق اخوانك المسلمين.
المسلم الامريكي المجنس امريكيا ولا من اصول
المسلم
عربيه؟
المسلم الامريكي اللي ابوه وامه وجده امريكان.
طيب لكن المصري اللي ابوه وامه مصريين ويدين بديانه غير الاسلام،
وزي الامريكي
من حقه ومن واجبه ان هو يدافع عن ارضه؟
طب ما انا بقول لحضرتك
حتى يعني حتى لو هيحارب المسيحيين،
ما هو ده بقى انا
يعني
بقول
ما اعتقدش ان في اي مصري ايا كانت ديانته عايز يروح يحارب في صفوف الانجليز مثلا.
استاذه ريم، انا لاني قاسيت من الظلم العنيف لما شفت المسلم الامريكي اللي هو ابوه امريكي وامه امريكيه وجدوده امريكان ومن سلاله امريكيه لسابع جد، بياخدوه يقولوا له حارب المسلم في العراق وحارب المسلم في افغانستان وحارب المسلم في الصومال، وكان بيروح اسمحي لي بس، وكان بيروح للشيخ للعالم يقول له اعمل ايه يا سيدنا الحقني، فبعضهم قال له ما تروحش حتى لو اتسجنت، وبعضهم قال له روح حتى لو روح لانك في حالة اكراه. الظلم ده خلاني احس ان يا ريتهم كانوا خدوا منه ال10 دولار ولا ال20 دولار وقالوا له
طيب
انت.
لكن هل تعتقد حضرتك ان في مصري لو مصر لا قدر الله دخلت في حرب مع الانجليز مع دول الغرب كلها
بقى
المسيحية، انه في مسيحي مصري على ارض مصر هيبقى عايز يروح يقاتل في صفوف؟
لا لا، طب ما يروح مع الجيش المصري ما دام عايز. انما انا بقول
يعني إيه
انا كنت اللي بقوله، ما اقصد حضرتك لو سمعت تجد الكلام من ارقى ما يكون، انه لو وجد في يوم من الايام حاكم ظالم في مصر وباسم الاسلام خد دول مثلا يحاربوا مثلا حرب بين الصومال وبين اثيوبيا، واخذوا علشان يحارب الاثيوبيين اللي هم مسيحيين زيه زيهم وبظلم مش بعداله، بفتح له باب اختياري، هو حر.
طب
مرضيش بلاش
المسلم اللي شايف انه دي كمان مظلمه،
ما انا نفس الكلام،
من حقه هو كمان يعتذر عن الـ عن الـ
نفس الكلام.
عن
عشان كده انا قلت
دي
لحضرتك ان محمد علي كلاي اللي هو كان ملاكم في امريكا خدوه حطوه في السجن لانهم اجبروه يروح يحارب فيتنام وهو رفض فحطوه في السجن.
طيب يعني
ومع ذلك مش ده مش هو ده
انه في الحاله دي المواطن المصري اللي شايف انه مصر بتخوض حرب ظالمه ومش عايز يشارك فيها يبقى من حقه ده سواء ايا كانت ديانته.
ما انا عشان كده بقول لحضرتك ايه، انا ما طرحتهاش رئاسيا، انا مش بطرحها كقرار، هو حر. افرضي حضرتك قلتي كده ان المواطن المصري المسلم هو كمان من حقه كذا ولا لا،
انا وطلع مش مرشحه نفسي للرئاسه.
انا بقول لحضرتك انا مش بطرحه على انه قرار رئاسي اتخذه انا.
طيب
لا خالص، السؤال القضيه مش مطروحه اساسا، يعني القضيه اللي طرحها الاسئله العجيبه بتاعت الناس بيجيبوا حاجات مش يعني الحقيقه انا بدات اعاني جدا، مش الحقيقه انا بشهد للحوار ده بالرقي، انما بقول لحضرتك انا بدات اعاني من نوعيات من الحوارات تطرح امور غير مطروحه اطلاقا.
صحيح. طب انا سؤالي الاخير، واعتقد انه يعني مؤيدين حضرتك ومناصريك هم اللي محتاجين الاجابه دي، وكانت موجوده على الصفحه الرئيسيه على الفيسبوك بتاعت حضرتك تعليقا تحديدا على الاعلان بان حضرتك هتطلع معنا النهارده في بلدنا المصري. السؤال بالحرف، هل يجوز ان الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل يظهر مع متبرجه زي دي؟ ودي بالتاكيد عايده عليا انا.
فالاجابه
انا شخصيا يعني وجود حضرتك معايا هنا كافي، لكن اعتقد ان هم اللي محتاجين الاجابه.
انا يعني رايي واضح وضوح كامل، وارجو ان حضرتك تتقبليه ببساطه. التبرج كبيره من الكبائر لا شك، والحجاب فريضه، السيدة المسلمة التي لا تلتزم بالحجاب يعني عملت شيء ضخم جدا، لدرجة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في صنفين ربنا ما وره لهمش اساسا لشدة التأذي من هذا، كان من ضمنها المتبرجات في رحلة الاسراء والمعراج، لانه التبرج جريمة نكراء اسلامية. النقطة اتنين، انه حازم صلاح واسماعيل اذا ما كان يظهر في برنامج ديني او برنامج بصفته الوعظية او ما الى ذلك مع مذيعة متبرجة، لا انا اقول له لا ما تظهرش طبعا معاه. انما الان احنا بقينا داخلين في معترك سياسي بنكلم فيه المسلم والمسيحي والرجل والمرأة والصغير والكبير والبر والفاجر والجنسي يعني اللي جنسيته اصلية يعني والمتجنس كل البشر. فلا يستطيع الانسان وهو داخل انتخابات ان يقول لا والله ما انا مقابل غير اللي بيعجبوني او غير اللي ملتزمين فبيقابل كل الناس. هذا ليس معناه اقرار ولا حتى اجتزاء من انه هو مش عايز كده. وانا احب حضرتك ما احب لاختي الكريمه، وصدقيني انا تقديري لقوتك في اثناء 25 يناير ده ما تعرفيهوش حضرتك، فانا احب لك ما احب لاختي، وادعوك الى ان تكوني في المره القادمه ان شاء الله يعني لانك اهل للكمال فشيء طبيعي. فانا المساله مش ملتبسه، وانا لا يمكن في حياتي كلها انزل عن نسبه الوضوح اللي التزمتها دائما. وحضرتك هتشوفي اذا ربنا قدر ان انا اصبحت رئيس لهذه البلد انه في نهايه الاربع سنين المسيحيين وحتى اللي مش ملتزمين بإسلام هتشوفي درجة التجاوب غير الطبيعي، لأنه أنا أعرف ما عندي من رحمة ومن مودة يعني من مخزون أريد أني أقدمه للناس.
أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل للرئاسة،
المرشح للانتخابات المحتملة،
الانتخابات الرئاسية كل الانتخابات
يعني
محتملة
يعني
وليس الدعاية الإسلامي، لأنه هنا ما هوش بصفته الوعظية، وبالتالي يجوز لي أنه يظهر مع مذيعة متبرجة. بشكرك شكرا جزيلا.
أشكرك.